صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام، وزينت بحديثك الأقلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع الحلقة العاشرة بفضل الله سبحانه وتعالى من قصة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة بحيرة الراهب التي تكلمت عنها في الحلقة السابقة، وذكرت نقد الإمام الذهبي للمتن، وأن علماء الحديث الكبار يهتمون بنقد المتن كما يهتمون بنقد السند، ولا يكتفون فقط على النظر إلى الأسانيد كما يقال عن علماء الحديث. فرأينا كيف انتقد المتن في مواضع، ورأينا أيضا أنه من الممكن أن يرد على هذا النقد. بقي أنه قال الإمام الذهبي: وكيف لم يتذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحوار عندما جاءه جبريل عليه السلام بعد ذلك في الغار؟ أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وكان غلاما كما قلت في قصة بحيرة، وبحيرة قال هو نبيه آخر الزمان، فهل النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده معلومات أنه سيأتيه ملك في الغار ويضمه ضما شديدا؟ ثم إن السماع يختلف عن المشاهدة كما هو مقرر، ويختلف عن المعاينة، فكون بحيرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حوالي 30 عاما مرت أنه نبي آخر الزمان، ثم يأتي من لا يعرفه رسول الله عليه الصلاة والسلام إليه في الغار، هو ما كان يعرف أنه جبريل، وما كان يعرف أن ذلك وحي. إنما لما ذهب لخديجة رضي الله عنها في القصة الشهيرة، فهو ذهب يرتعد ويقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، لا يعرف ما الذي جاءه وما الذي حدث له، حتى ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي أخبره أن هذا هو الناموس، أي هو جبريل عليه السلام وأن هذا الذي جاء به هو الوحي. فكونه حتى لو تذكر هذا الحدث، وهو يتذكر حدث غريب فهو فريد ويتذكر لا ينسى، فما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن تأسيسا على هذا، وإنما هو جاءه شيء لا يعرفه، شيء لا يعرفه، ولا يعرف أن هذا هو جبريل عليه السلام، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني خشيت على نفسي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للإمام، لكلام الإمام الذهبي. معنا بقي معنا كلام المستشرقين في قصة بحيرة الراهب، إذ قال فريق من المستشرقين: إن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم التوراة من بحيرة الراهب. وهذا أمر عجيب، واتهامات وأقوال مجازفة، فلو أننا عرضناها على العقل ولا نحتاج إلى إعمال عقل كبير أو كثير، وإنما لأول وهلة يرد عليها. فكيف يتعلم النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ذكرته أن عمره كان ما بين 9، وأكثر التقادير على أنه كان في 12 من عمره، فما بين 9 و12 من عمره، ويجلس ساعة، هي ساعة الطعام مع البحيرة ومع الناس، ويتكلمون وقتها في الطعام وفي خوف بحيرة على الغلام، وأن يكلم وكلم عمه أن يعيده إلى مكة. فهل في هذه الساعة بحيرة يعلم النبي عليه الصلاة والسلام التوراة في هذه السن؟ لو قلنا نعم، إن الأطفال عندهم نجابة ويحفظون. بقي، وهذه هي القاضية لهذه الدعاوى، أن التوراة والإنجيل ما كان كتب باللغة العربية، ما كان كتب باللغة العربية، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف إلا اللغة العربية، وكان أميا، يعني لا يقرأ ولا يكتب، فهو ما قرأ توراة وما قرأ إنجيلا. وأصلا التوراة والإنجيل ما كتب بعده باللغة العربية، إنما كانوا باللغات التي هي عليها. فكيف لصبي أن يتعلم في ساعة التوراة ثم يتعلم لغة لا يعرفها، وهو لا يعرف إلا اللغة العربية فقط، والتوراة والإنجيل ما كان قد كتب باللغة العربية وما ترجم إلى اللغة العربية بعد؟ ثم أين آثار التوراة وتعليم التوراة على رسول الله عليه الصلاة والسلام طوال ما يقرب من 30 سنة حتى جاءه الوحي؟ أين نجد ذلك في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين أثر التوراة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين أثر التوراة في سيرته، على سيرته صلى الله عليه وسلم؟ فالرد على المستشرقين في هذه الافتراءات من السهولة بمكان، لأن هذا ضد العقل، ضد العقل السوي. بعد قصة بحيرة الراهب والكلام الذي ذكرته عن قصة بحيرة الراهب، تمر أحداث على النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحداث حرب الفجار، وسميت بذلك لأنها كانت حربا في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم. والحقيقة أن مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب، وأنه كان يساعد أعمامه، وأنه كان يناولهم السهام والنبال، من ناحية السند لم تصح، لم يصح أن من ناحية السند أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في حرب الفجار، وهذا من عصمة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وما زال شابا، أنه عصمه أن يشارك في حرب تسمى بحرب الفجار لهؤلاء الذين حاربوا في الأشهر الحرم. فمن ناحية السند لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في حرب الفجار. النبي عليه الصلاة والسلام شارك في حلف المطيبين، حلف الفضول، ويقول في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان اسمه، يعني على حلف المطيبين هذا، وما أحب أن يكون لي حمر النعم على أني أنكثه، حمر النعم، النعم معذرة، حمر النعم على أني أنكثه، حمر النعم يعني النوق الحمراء، وهذه كان يضرب بها المثل عند العرب لندرتها، فكان يضرب بها المثل عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يقول إنه ما يحب أن يكون له حمر النعم وينكث هذا الحلف. وهذا كان يعني في الجاهلية، وكان بين عدة قبائل أو بين زعماء هؤلاء القبائل من بني زهرة وبني مخزوم وغيرهم من القبائل، وسمي بحلف المطيبين لأنهم وضعوا أيديهم في جفنة بها طيب عطر، يعني بها عطر. والعرب كانوا قبل في الجاهلية عندما كانوا يتعاهدوا على شيء فإنهم كانوا يضعون أيديهم في جفنة دم، في جفنة دم، فجاء هؤلاء وغيروا ووضعوا أيديهم في جفنة طيب، في جفنة عطر، لذا سمي بحلف المطيبين. أكون بهذا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام، وزينت بحديثك الأقلام.